ابتدرها يكتبها الأول، وهل يدل هذا على أنهم جميعهم يكتبونها أو أن من كتبها أولا اكتفي به؟ نعم يحتمل، الله أعلم، الله أعلم. هل المسابقة لكتابتها دون الآخرين أو المسابقة للسبق إلى كتابتها؟ نعم. الفتح. نعم.
هذا نقول للعلة إذا كان مثلا إنسان مرض أول أو كبر.
لا لا ما نقول إذا مرض أو كبر، نقول قلها في كل صلاة، لأن الإنسان ما يدري متى يأتي الأجل، قد يكون شابا ويموت في شبابه، قد يكون مريضا ويعافى من مرضه. لا لا، هذه فعل، فعل يدل عليه الحاجة إليها، بدليل أن الرسول كان يقوم منها وهو متكئ على يديه. نعم. أنا إذا اتفق البخاري ومسلم على عدد وانفرد أحدهم بعدد من يخالفه، فأيهما يأخذ به؟ بما اتفق عليه. نعم يا سمير. لا لا، يعني قصدك ربنا ولك الحمد؟ لا لا، بصيغة واحدة فقط ولا يكررها. يعني إذا أطال الإمام مثلا يكررها الصيغة هذه أو غيرها، بما يكون فيه الثناء على الله عز وجل. ثلاثة. نعم.
باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. حدثنا أبو الود.
في بعض النسخ غير موجودة، جالسا غير موجودة، ما عندكم؟ شوف الشكل عليه في الشرح.
نعم. قوله: وقال أبو حميد.
نعم.
قوله: وقال أبو حميد يأتي موصولا مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد. وقوله: رفع أي من الركوع، فاستوى قائما أي كما سيأتي بيانه هناك، وهو ظاهر فيما ترجم له. ووقع في رواية كريمة: جالسا بعد قوله فاستوى. فإن كان محفوظا حمل على أنه عبر عن السكون بالجلوس وفيه بعد. عبر عن السكون بالجلوس وفيه بعد، أو لعل المصنف أراد إلحاق الاعتدال بالجلوس بين السجدتين بجامع كون كل واحد منهما غير مقصود لذاته فيطابق الترجمة.
الظاهر أن وهم، يعني في بعض النسخ أراد استوى فاستوى حتى يعود، وهذا أصح، تكون نسخة يعني شاذة. أما أن يحمل على هذا المحمل المستكره إن جالس بمعنى مستقر، لأن تقول فلان قعد عن الجهاد يعني لم يخرج بل استقر، والقعد يفكر يعني استقر وثبت يفكر، لكن هذا بعيد. فالأقرب أن هذه شاذة، وأن النسخة المعتمدة فاستوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه. فيها الآن بعض البادية ما يستطيع أن ينطق بالقاف، يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم ولا يستطيع أن ينطق بها. هل نقول نسمع عنه أو نقول هذا لا يصلى خلفه ولا يقر؟ الجواب بالأول، لأنه ما يمكن ينطق بها. بعض الناس أيضا ما يعرف ينطق بالسين أو بالزاي أو بالراء، كل هذا يعامل بالتسهيل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء.
وسبق أنه استثنى القيام والقعود، والمراد به القيام الذي قبل الركوع لأنه تطور فيه القراءة، والقعود الذي هو التشهد الأخير الذي يعقبه السلام، فإنه يطول فيه أيضا لأنه يدعى فيه فيطول. وعلى هذا فالأركان الأربعة: الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، كلها قريبة من السواء. نعم هو كذا، يقال إذا أردت أن تطيل السجود أطل الركوع. إذن يخفف هذه المرة ويطيل في ركعة أخرى. نعم. أي هذه لا بأس. أي نعم. العلماء نصوا على أنه لا بأس أن يبدل الضاد بالضاء لتقارب المخرجين وعدم التمييز بينهما إلا بتعب. هذه إذا كان ما يستطيع عدله لا بأس. إذا كان يستطيع لا يجوز، لأن الدال غير الزاي. نعم، رد عليه قبل أن تنفصل. انت مسلم.
نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فأنصب هنية
فأنصب. نعم. فأنصب وفي نسخة فأنصت بالتاء.
فأنصب هنية فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض.
وكان
أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض،
يعني بذلك القعود إذا قام إلى الثالثة، إذا قام إلى الرابعة أو إذا قام إلى الثالثة. وهذا القعود يسمى عند العلماء جلسة الاستراحة، والتسمية بهذا الاسم واضح إذا قلنا إنها إنما تفعل عند الحاجة ليستريح ثم ينام. وأما إذا قلنا إنها سنة مقصودة بذاتها فلا وجه لتسميتها بسنة بجلسة الاستراحة، بل هي جلسة مقصودة، والصواب أنها جلسة الاستراحة، وأن الإنسان إذا احتاج إليها جلس وإلا فلا. وبهذا تجتمع الأدلة كما أشار إلى ذلك الموفق رحمه الله في المغني، وأشار إلى ذلك ابن القيم في زاد المعاد، وهو ظاهر النص، لأن مالك بن حويرث كان إذا أراد أن يقوم اعتمد على يديه ثم قام، والاعتماد على اليدين لا يحتاج إليه إلا من صعب عليه أن ينهض من السجود إلى القيام. فهو وسط، فهو قول وسط بين قول من يقول لا يسن مطلقا وقول من يقول إنه يسن مطلقا. ثم الذين قالوا السنية لا يأتون به على وجه الوارد، لأنه يجلس كما يجلس الطير المذير، يعني لحظة ثم يقوم، وهي على هذا الوجه ما هي جلسة استراحة، بل هي جلسة تعب. لكن لابد أن يجلس جلسة يطمئن فيها، ولهذا يقول حتى يستوي، استوى قاعدة، يعني استقر قاعدا ثم قام. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إذا صليت خلف إمام لا يجلس هذه الجلسة فلا تجلس ولو كنت ترى أنها سنة، لأنك سوف تتخلف عن الإمام، والتخلف عن الإمام أفضل خلاف السنة، موافقة الإمام أفضل من مثل هذا. ويدل على أنها جلسة غير مقصودة أنه ليس لها ذكر، يعني ومعنى ليس لها ذكر يعني لا يكبر لها ولا يكبر منها، وليس لها دعاء، ولا يوجد شيء من أفعال الصلاة إلا وفيه دعاء أو ذكر. اختلاف دعاء: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اختلاف صيغة في الدعاء.
وأيضا
في إرادة
يا شيخ،
ها؟
في إرادة اللهم منادى وربنا أيضا منادى.
نعم
في إرادة هذه الكلمة اللهم ربنا،
ليدعوه بالألوهية والربوبية. اللهم دعاء لله تعالى بوصف الألوهية، وربنا بوصف الربوبية. نعم.
شيخ إذا صلينا مثلا خلف إمام،
إيش؟
إذا صلينا خلف إمام وكان لا يقبض القيام، هل نقبض؟
لا نقبض ولا كان لا يقبض، لأن هذا لا تتغير، لا 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 تتغير به المتابعة. المتابعة تتغير فيما إذا تأخرت عنه أو تقدمت عليه. أما صفة الجلوس أو صفة القيام فإنها لا تعتبر مخالفة. حتى لو فرض أنه من الذين يرون أن جلسات الصلاة كلها افتراش، فأنت اعمل بما ترى. أو يرى أن التورك حتى في الصلاة الثنائية، اعمل بما ترى. نعم.
كان مالك بن حويرث رضي الله عنه لنا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يشعر هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مداوما عليها؟
بنى، لكن مالك بن حويرث متى قدم؟ قدم متأخر في السنة التاسعة، لأنه من أهل الوفود، والتاسعة قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللحم. لكن يقول في غير صلاة، في غير وقت صلاة، هل المعنى أنه يصلي نفلا أو يصلي ليرينا الكيفية؟ نعم، في احتمال أنه كان يصلي بهم نافلة ليريهم، أو أنه يريهم الكيفية فقط، فمثل يقول في الركوع يقول كذا، ويركع في السجود يقول كذا، وإن كان لا يصلي لكن يعلمهم أركان الصلاة وبالفعل. ما عندك الشرف شيء يقول؟
يعني ما تكلم عليها فانتصب قائما وهي أوضح من الجميع. قوله هنيه وقد تقدم ضبطها في باب ما يقوله بعد التكبير. قوله صلاة شيخنا هذا أبي يزيد هو عمرو بن سلمة الجرمي.
قبل ما تكلم
هو الحديث بريدة في الجلسة بعد هذا.
اي وش قال بهذا اللفظ؟
جاءنا مالك بن فايلت في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاه.
نعم.
اصلي كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت له قلابه كيف كان.
اذا صار صلاه نفل. صلاه نفل. نعم.
وقال ايضا بان الحديث سياتي في تقدم بعض الكلام عليه في باب من صلى بالناس وهو لا يريد الا ان يعلمهم, وياتي بقيه الكلام عليه في باب المكث بين السجدتين. باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره, فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد, ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا, ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود, ثم يكبر حين يسجد, ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود, ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين, ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة, ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاة إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجِ الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين, اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف, وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له.
ابن عمر رضي الله عنه كان يضع يديه قبل ركبتيه, ولعله حين كبر وثقل, ولهذا كان يجلس في صلاته متربعا فيقول له احد ابنائه كيف تجلس هذا, فقال ان رجلي لا تقلان, فكان اذا سجد قدم يديه لان هذا اسهل واهون من تقديم الركبتين. وهذا المثل ايضا مما اختلف فيه العلماء, هل الساجد يقدم اليد اليمنى يقدم يديه او ركبتيه؟ والصواب انه يقدم ركبتيه ثم يديه, وتقديم اليدين منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. ثم قال الراوي وليضع يديه قبل ركبتيه, لكن هذه الجملة تدل على أنها منقلبة على الراوي, لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه برك
كالبعير
كما يبرك البعير, فإن كل من شاهد البعير يشاهده يقدم يديه أولا. وقد ظن بعض الناس أن هذا الحديث يعني حديث أبي هريرة متفق أوله وآخره, وأن رسولها أن يضع يديه أن يضع ركبتيه قبل يديه، ولكن هذا فيه شيء من الضعف، فإن الحديث فلا يبرك كما يبرك البعيد، ولم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعيد حتى يحتج بأن ركبتي البعيد في يديه. لو قال على ما يبرك عليه البعيد قلنا لا تقدم ركبتي، لكن قال كما يبرك، فالنهي هنا عن الكيفية لا عن الوضع، لا عن العضو المسجود عليه. وعلى هذا فنقول إن قوله وليضع يديه قبل ركبتيه إنه منقلب عن على الراوي، وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه، وبهذا تجتمع الأدلة ويتفق حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، ولا يكون في المسألة اختلاف. ثم إن هذا أيضا هو الترتيب الطبيعي، لأن الذي يلي الرجلين هما الركبتان، ثم اليدان، ثم الجبهة والأنف، كما أنه عند النهوض يبدأ بالجبهة والأنف ثم باليدين ثم بالركبتين. نعم.
إذا قال فائل الأصل عدم القلب،
نعم نقول صدقت، وعلى العين والرأس، لكن اقرأ الحديث لا يبرك كما يبرك البعير، هذا هو القاعدة التي يبنى عليها الحديث، وهي القاعدة الموافقة للنهي عن التشبه بالحيوان كافتراش السبع والتفات كالثعلب ونقل كالغراب. يا جماعة فهمت؟ فإذا جعلنا هذا هو القاعدة، نظرنا هل البعير يبدأ بالركبتين أو باليدين؟ باليدين، لكن سبحان الله
يدل على
أنه منقلب، يعني هناك قرينة تدل على الانقلاب، ولا صحيح أنه لا يجوز أننا نتهم الرواة بالوهم والانقلاب إلا بدليل، ولو أجزنا مثل هذا لا تسلط الأعداء على السنة وادعوا ما لا يقبل. نعم. أي نعم المناسب، والله أعلم، أنه لما قال يهوي بالتكبير حين يسجد كأن سأل يقول كيف السجود وكيف الهوي، لأن البدء بالركبتين ما فيه هوي تام، لكن البدء باليدين فيه الهوي تام. عندك تكلم عليه،
يقول في الحديث ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا.
نعم
هذا في الحديث،
أي لكن هو قصد أثر بن عمر. عندك بقى القاري
شيخ هذا زاجنا شيء في القرآن.
نعم
يرى صوت زاجنا شيء
من
ما دي عبادة القرآن بشي كذا شغلنا
برا. نعم في الصوت الله يصلحه، ما دولا من القراء
لا شغلنا شيخ قرنا يقرأ بنفسه وراح داخل
أحيانا. نعم أنا والله ما عشان ما سمعته، لكن يمكن المتكلم هو بيسمع.
هنا يقول الشيخ واستشكل إيراد هذا الأثر في هذه الترجمة، وأجاب الزين بن المنير بما حاصله أنه لما ذكر صفة الهوي إلى السجود القولية أردفها بصفته الفعلية، وقال أخوه أراد بالترجمة وصف حال الهوي من فعال ومقال انتهى. والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة فهو مترجم به لا مترجم له، والترجمة قد تكون مفسرة لمجمل الحديث وهذا منها، وهذه من المسائل المختلف فيها. قال مالك هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة، وبه قال الأوزاعي، وفيه حديث عن أبي هريرة رواه أصحاب السنن، وعورض بحديث عنه أخرجه الطحاوي، وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل، ولكن إسناده ضعيف. وعند الحنفية والشافعية الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه، وفيه حديث في السنن أيضا عن وائل بن حجر، قال الخطابي هذا أصح من حديث أبي هريرة. ومن ثم قال النووي لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة انتهى. وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير. وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن فهيل عن أبيه وهما ضعيفان. وقال الطحاوي مقتضى تأخير وضع الرأس عنهما في الانحطاط ورفعه قبلهما أن يتأخر وضع اليدين عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين عليهما في الرفع. وأبدى الزين بن المنير لتقديم اليدين مناسبة وهي أن يلقى الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على إيلام ركبتيه إذا
وهي أن يرقى أو
يلقى
يلقى
أو أن يلقى وهو أن يلقى الأرض عن جبهته
يتقن
يلقى
إلى اتكاء اليدين يهون عليها ما يطيح فيها على جبهته.
يعني بدال اللام تاء
نعم
بدال اللام تاء بدال اللام تاء
يمكن إيه لا هكذا نعم.
وهي أن يتقي الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على إيلام ركبتيه إذا جثى عليهما والله أعلم. نعم
هذه مناسبة غريبة، الواحد ما هو راح يضرب على الأرض، ثم لو فرض أن الاتقاء لكان الاتقاء بتقديم ركبتين أولى لأنه ينزل شيئا فشيئا. لكن ما رأيكم في رجل في ركبتيه ألم لا يستطيع أن يقدم ركبتيه، هل يقدم اليدين؟ نعم يقدم اليدين. ولعل ابن عمر رضي الله عنهما كان يقدم اليدين بهذا السبب، كما قلت لكم إنه كان يجلس متربعا فقال له أحد أبنائه في مسجد سالم أو بلال كيف يعني تجلس هذا الجلوس، قال إن رجلي لا تقلان. فالحاصل ان الاصح اقوال اصح الاقوال انه يقدم الركبتين على اليدين.
نعم. حتى اسمح اقول تنزيل الركبتين اسمح
اسهل
اسمح واسهل.
نعم.
حتى انه شخص كان يصلي بالناس شيخ واذا نزل على يديه وكان يكبر للهوي للسجود اذا نزل يقول الله اكبر بحكم الاندفاع.
نعم.
يزيد
الصوت. والغريب ان بعض الطلبه الحريصين على التمسك بالسنه ما يقدم اليدين هكذا، يخليهم مع الركب ثم يصح ينسح. نعم. وهذه صفه ما قال بها احد، لا الحديث ولا العلماء. الحمد لله اذا فهم المعنى زال الاشكال. واما كوني احافظ على اني أنزل يدي وركبة جميع ثم يصلح هذا ما هو صحيح. نعم إيش لا إيش لا يقنط
لا يطمئن.
طيب إذا كان لا يطمئن فيجب عليك أن تنفرد عنه. نعم انفرد عنه خليه يروح كيف. لكن هل المأموم هذا الذي إمامه لا يطمئن هل تابع إمامه وصار لا يطمئن؟ أسألك هل تابعه وصار لا يطمئن؟ يعيد صلاته الآن يعيد صلاته لأن الرسول قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. نعم لا أبدا ما يهم نسجد على الركبتين قبل، إنما قلنا في جلسة الاستراحة لأنها تستلزم التخلف عن الإمام. ما بيتخلف أبدا. نعم نعم لو قال تقييم الذين ليس سنة. ولكن ها لا ما يحتاج ما دام عرفوا أنه ويعرف هيئة الإنسان من جسمه وثقله يعرف أنه فعل هذا العذر. ما حاجة ما دام نعرف أن هذا رجل كبير السن أو كثير اللحم أو في ركبتيه مرض ما يحتاج نسأل. لو يجي لمك الآن شيخ كبير وتعرف من هيئته أنه عاجز ما تسأله. أن تقول ولد ابن عمر ليش ما أنكر على ابن عمر أن وضع يديه قبل ركبتيه؟ أنا أقول عارفين أنه محتاج.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة في باب يهوي بالتكبير حين يسجد: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان مرة: صلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان: كذا جاء به معمر. قلت نعم. قال لقد حفظ كذا.
قال لقد حفظ كذا. قال الزهري
عندي الفاصلة بعد كذا.
نعم قال الحمد كذا. قال الزهري
ثم قال الزهري ولك الحمد.
نعم كذا قال الزهري. ماذا الشرح؟
نعم قوله كذا جاء به معمر، القائل هو سفيان والمقول له علي، وهمزة الاستفهام قبل كذا مقدرة. قوله قلت نعم كأن مستند علي في ذلك رواية عبد الرزاق عن معمر، فإنه من مشايخه، بخلاف معمر فإنه لم يدرك وإنما يروي عنه بواسطة، وكلام الكرماني يوهم خلاف ذلك. قوله قال لقد حفظ أي حفظا جيدا، وفيه إشعار بقوة حفظ سفيان بحيث يستجيد حفظ معمر إذا وافق. وقوله كذا قال الزهري ولك الحمد فيه إشارة إلى أن بعض أصحاب الزهري لم يذكر الواو في ولك الحمد، وقد وقع ذلك في رواية الليث وغيره عن الزهري كما تقدم في باب إيجاب التكبير. قوله حفظ في رواية ابن عساكر وحفظت بزيادة واو وهي أوضح، وقوله من شقه الأيمن فيه قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد حفظ من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده: فجحش ساقه الأيمن.
بدل شقه، وهذا لا يستبعد لأن شقه وساقه في كتابة الأولين متقاربة، يعني ساق بلا ألف في كتابة الأقدمين، والشين تحذف منها النقط، فيحتمل هذا وهذا. على كل الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. جعل، الجعل هنا جعل شرعي، لأن الجعل ينقسم إلى قسمين: جعل كوني وجعل شرعي. مثال الأول قول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما جعل أي شرعا أو قدرا؟
شرعا،
شرع، لأنه قد جعلها قدرا. فالجاهليون سيبوا السوائب. وأما الجعل القدري فهو كثير في القرآن، مثل قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وما أشبه ذلك. أما الجعل الشرعي فلا يلزم أن يكون بالنسبة للمخاطب، إذ قد يتمرد الإنسان ولا يستجيب. وأما الجعل الكوني فلا بد من وقوعه، لأن كل أمر كوني إذا أراده الله فلا بد أن يقع. وقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام، يشمل كل إمام، سواء كان إماما حي أم غيره. بمعنى حتى لو أن جماعة فاتتهم الصلاة وتقدم أحد فصلى بهم فهو إمام، يجب أن يتم به. فإذا كبر فكبر، تفيد هذه الجملة أربعة أشياء: إذا كبر فكبروا، أولا أننا لا نشرع في التكبير حتى يكبر فلا تجوز الموافقة، وثانيا أن لا نبدأ بالتكبير قبله، يعني ما نكبر حتى يتم نقول الله أكبر قبل أن يقول هو الله أكبر، يعني سبقه بالتكبير، وثالثا تأخره، أي التأخر عن تكبير الإمام، والرابع المتابعة فورا. فأيها المقصود، فأيها الذي دل عليه الأفضل؟ المتابعة فورا. إذا كبر فكبر، فمن كبر قبل الإمام أو وافق الإمام أو تخلف كثيرا عن الإمام فقد خالف هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر فكبر. وهذه تكبيرة الإحرام، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المأموم لو ابتدأ بها قبل أن يتمها الإمام فإن صلاته لم تنعقد. لماذا؟ لأنه خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه مسألة خطيرة، فإن بعض الناس يكبر من حين أن يقول الإمام الله، وهذا يجب أن يبين له أن صلاته لم تنعقد لا فرضا ولا نفلا، وأنه يجب عليه أن يعيد. ويقال في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ركع فاركعوا، مثل ما قيل في قوله: إذا كبر فكبروا، يعني المسألة لها أربع صور. ويقال أيضا في قوله: إذا رفع فاركعوا، رفع من أي شيء؟ من الركوع. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقول: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا. وكما تعلمون أن هذا السياق فيه أولا اختصار بل حذف من بعض السياقات، وثانيا أنه حصل فيه تردد من الرواة، هل حفظ أو قال كذا، ومرة يقول كذا، يختلف. وله سياقات أخرى أتم من هذا، تكميلها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا صلى قائما وجب علينا أن نصلي قياما حتى في النافلة، مع أن النافلة يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا، لكن هذا ما دام وحده، أما مع الإمام فيجب أن يصلي إيش؟ قائما، مع أنه لو صلى وحده لكان له رخصة في أن يصلي قائما، لكن لما ارتبطت صلاته بصلاة الإمام قلنا يجب أن تصلي قائما، فإن لم تفعل وأنت قادر بطل الصلاة لأنك خالفت الأمر. وهذا يقع كثيرا في التراويح، تجد بعض الناس يجلس ولا يقوم على الإمام إلا إذا كبر للركوع قام وركع، وهذا لا يجوز، حرام، بقول إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. انظر كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المتابعة حتى في هذا الحال، إذا صلى قاعدا وأنت قاعد قادر على القيام في الفريضة فأسقط هذا الواجب لمتابعة الإمام، وهذا يدل على تأكد المتابعة، ويدل على أشياء كثيرة، منها مثلا لو دخلت معه في الركعة الثانية في صلاة الرباعية لازم أن تترك التشهد في محله وأن تتشهد في غير محله، لأنك إذا دخلت معه في الثانية في الرباعية ستجلس بعد في الركعة الأولى التي هي للإمام ثانية، وستقوم في الركعة الثانية التي هي للإمام التي هي للإمام ثالث قائما إلى الرابع، كل هذا من أجل المتابعة. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الإمام إمام أهل الحي أو إماما طارئا، فلو فرض أن إمام الحي استناب إماما عاجزا عن القيام وتقدم هذا الإمام وصلى قاعدا، فهل نصلي قعودا أم قياما؟ قعودا، لأنه صلى قاعدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. طيب إذا كان الناس دخلوا وليس معهم من الراتب وأقرأهم لا يستطيع القيام فصلى بهم، يصلون إيش؟ يصلون قعودا. بقي أن يقال إذا كان الإمام لا يستطيع الركوع ويومئ إيماء بالركوع، فهل نومي كما أومأ إمامنا أو نركع؟ الظاهر الثاني، لأنه هنا لم تتغير الهيئة أو لم تختلف هيئة الإمام والمأموم إلا شيئا يسيرا، وهو ما بين الركوع والإيماء. وفي السجود أيضا نقول مثل ذلك، إذا كان الإمام لا يستطيع السجود ويومي فإننا نحن نسجد، لأن هذا هو الأصل. وقال بعض العلماء إنه لا يصح اتمام القادر على الركوع والسجود بالعاجز عنهما، فلا تصح الإمام أصلا، ولكن ظاهر السنة إنه أن الاتمام به صحيح، إذ لا فرق بين القيام وبين الركوع والسجود. فإن قال قائل الفرق بينهما أن القيام له بدل وهو القعود عند العجز، قلنا والركوع والسجود له بدل وهو الإيمان عند العجز، ولا فرق. فإن قال قائل في النفل يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا بلا عذر ولا يجوز أن يومي في الركوع والسجود إلا لعذر، فدل هذا على أن القياس فيه نظر لاختلاف المقيس والمقيس عليه. فالجواب أن يقال إنما كان كذلك لأن الركوع والسجود لا ليس فيه مطول حتى يقال للإمام إن الإنسان إذا أراد أن يتنفل أومي إماء، بخلاف إيش؟ بخلاف القيام. ثم نقول قد يكون الإيماء في الركوع والسجود أشق على الإنسان من الركوع والسجود، القادر يحب أن يسجد على الأرض لأنه أريح له، وكذلك يحب أن يركع ركوعا تاما لأنه أريح لظهره. فعلى كل حال نقول إن الائتمام بالقادر على الركوع بالعاجز عن الركوع والسجود جائز، ولكن يبقى النظر هل نتابعه فنومي أو نركع ونسجد. قلنا الظاهر أننا نركع ونسجد. نعم.
دخل معه فرق الركعة الأخيرة وإن فلما قبل الإمام صلاته كيف يسمع؟
من؟
المسبوق يجلس ولا أو يقوم يكمل الباقي؟
هل سيقوم بإمام؟
لا، الإمام ما يقوم.
ما يقوم. إذن يركع ويسجد يعني ويقوم.
يقوم
قائما ويركع ويسجد.
يعتبر
مخالفة. يعني ما إيه؟ انتهى الصلاة. ما تعتبر المخالفة الآن. نعم.
شيخ،
بعض
الناس إذا سلم الإمام تأخروا على السلام حجة إكمال الركعة.
نعم. الذين يتأخرون عن سلام الإمام حجة إكمال الدعاء. إن كان دعاء مأمورا به فلا بأس. مثل أن يسهو وإذا